بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. هذا الباب كالمعين على العمل بالباب السابق، وهو مؤكد له أيضا. باب القناعة والعفاف والاقتصاد. القناعة هي الرضا بما قسم الله تعالى، وهي حقيقة غنى النفس، فغنى النفس إنما هو القناعة، هو القناعة. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. والقناعة تورث الراحة. قال الرازي رحمه الله أبو حاتم البسدي: ليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء، ليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بالقسم، ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمل إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل أي الزيادة من الدنيا، لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. والعفاف هو الاستعفاف، وهو الكف عن الحرام وعن سؤال الناس. وفي الحديث وسيأتي: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه. وعن سهل بن سعد قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الحاكم والطبراني في الأوسط. والاقتصاد هو التصرف في المال بالعدل والحكمة. الاقتصاد هو التصرف في المال بالعدل والحكمة، وهو بين الإسراف والتقتير. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. والحديث عند أحمد وأبي داود: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. في التمهيد لابن عبد البر عن سفيان ابن حسين قال لأحد أصحابه: أتدري ما السمت الصالح؟ أتدري ما السمت الصالح؟ ليس هو بحلق الشارب ولا تشمير الثوب، وإنما هو لزوم طريق القوم، أي السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال: وإنما هو لزوم طريق القوم، إذا فعل ذلك قيل قد أصاب السمت. وتدري ما الاقتصاد؟ هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير. ثم استدل الإمام رحمه الله بآيات على هذا التبويب. قال: قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه الآية فيها حث على القناعة. الباب بدأه باب القناعة والعفاف والاقتصاد، ثم استدل ذلك، فبدأ بالاستدلال للقناعة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذه الآية فيها حث على القناعة، وذلك أن الأرزاق قد فرغ منها، والله عز وجل قد تكفل بها، فالحرص لا يقربها والطمع لا يستجلبها. فمن قنع ورضي بما قسم الله له طاب عيشه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا كان هذا والمؤمن مؤمن به، فعليه أن يقنع بما رزقه الله، لأن الرزق مكتوب، فمهما حرصت لن تستجلب أكثر من رزقك، فاقنع تسعد وتعش حميدا. قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه. أجمع عقلاء كل ملة أن من لم يجري مع القدر لم يتهنى بعيشه، وهذا في السياق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. كن ورعا تكن أعبد الناس. فحقيقة العبادة الورع، وحقيقة الشكر القناعة. للذي يطمع لا يشكر، إنما يقول ليس عندي شيء. فالقناعة شكر ورضا وسعادة وراحة. ومن تسخط من رزقه فإنما يتسخط على من رزقه. من يتسخط من رزقه إنما يتسخط على من رزقه. ومن شكى قلته للخلق فإنما يشكو خالقه إلى الخلق. وقد شكى رجل إلى قوم ضيقا في رزقه، فقال له بعضهم: شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. هذا الواقع. وقال تعالى: ذو الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه الآية فيها ماذا؟ على ماذا تدل؟ على أي فقرة؟ على العفاف. فهذا مدح من الله عز وجل للتعفف، وثناء منه سبحانه على أهل التعفف. قال ابن كثير: وقول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم ولا يستطيعون ضربا في الأرض، قال يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والسفر من أسباب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال: وقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم، يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. فالإنسان لا يظهر شيئا من ضعفه للناس، إنما يتعفف حتى من لا يعرف حقيقة حاله لا يعرف أنه محتاج من شدة تعففه. قال: وقوله تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم. لك أبو هريرة تقدم معنا لما أصابه الجوع قعد على طريق القوم، فمر به أبو بكر فسأله عن آية وهي معه، لم يسأله إلا ليشبعه، فمر فسأله فأجابه، ثم مر صديق، ثم مر عمر فسأله عن آية وهي معه، لم يسأله إلا ليشبعه، ثم دخل بيته ثم خرج ففتح عليه ثم مضى، ثم مر به النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه تبسم، قال: وعرف حالي وما في نفسي. هذا متعفف، وإن تعرض ولكنه لم يبدي حاجته ولم يعرفه في هذه الحالة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقوله لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في المسألة. الإلحاف الإلحاح، أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، يعني يسألون الناس ما لا يحتاجونه للتكثر والزيادة. فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه دليل أي فقرة؟ نعم، الاقتصاد، الاقتصاد، الاقتصاد في المعيشة، وهذه في الحث على الاقتصاد، وأنه من صفات عباد الرحمن الذين أثنى عليهم ربهم جل في علاه. قال ابن كثير: وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا، وكان بين ذلك قواما، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الاستدلال بماذا؟ ها، قناعة؟ مضى القناعة. ها، هنا استدل بالآية الثالثة، والإمام النووي من الراسخين في العلم استدل بالآية الأولى على القناعة، وبالثانية على العفاف والتعفف، وبالثالثة على الاقتصاد، ثم ختم الآيات بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. فيها بيان لعلة الأمر بالقناعة والعفاف والاقتصاد. تأمل، فيها بيان لعلة الأمر بالقناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة وذم السؤال. فالله تعالى إنما خلق الخلق ليتفرغوا لعبادته لا ليشتغلوا بالدنيا وينهمكوا فيها وتكفل بأرزاقهم، فما عليهم من الدنيا إلا القناعة والعفاف والاقتصاد فيها. واضح؟ ها؟ هنا هذه الآية ختم الإمام بها هذه الآيات. ما العلة من خلق الإنسان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ليتفرغوا لعبادة الله عز وجل. فمن لم يقنع سيشغله حرصه عن عبادة ربه، ومن لم يتعفف كذلك، ومن لم يقتصد كذلك. ففيها بيان لعلة الأمر بالقناعة والعفاف والاقتصاد. لماذا تقنع في الدنيا وتقتصد وتتعفف؟ لأنك ما خلقت للدنيا، إنما الدنيا بلغة، خلقت لعبادة الله عز وجل. ففيها بيان لعلة الأمر بالقناعة والتعفف والاقتصاد. واضح؟ وضحت الآية الآن؟ قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. ولذلك تتمة الآيات ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني كفاهم هم الرزق، الرزق يهم الناس فكفاهم همه، وبين لهم حكمة خلقهم، فعليهم أن يقتصدوا ويتفرغوا ولا يأخذوا من الدنيا ما يشغلهم عن مقصودهم الأعظم. قال: وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين. إذا قلت لكم هذا الباب إنما هو متمم، بل هو حاث على العمل بما مضى ومعين على ما مضى. قال: وإما لم يتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. قال: العرض بفتح العين والراء هو المال. هذا الحديث فيه الحث على القناعة، هذا الحديث فيه الحث على القناعة. قال النووي رحمه الله: العرض هنا بفتح العين والراء جميعا، وهو متاع الدنيا. ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها، لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغني بما معه فليس له غنى. فالقناعة حقيقتها غنى النفس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حقيقة الغنى ليس هو عن كثرة المال، إنما حقيقته غنى النفس. وقال ابن بطال رحمه الله: يريد ليس حقيقة الغنى عن كثرة متاع الدنيا، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال يكون فقير النفس، لا يقنع بما أعطي، فهو يجتهد دائما في الزيادة ولا يبالي من أين يأتي، فكأنه فقير من المال لشدة شرهه وحرصه على الجمع. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس الذي استغنى صاحبه بالقليل وقنع به ولم يحرص على الزيادة فيه ولا ألح في الطلب، فكأنه غني واجد أبدا. وغنى النفس هو باب الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره، علم أن ما عند الله خير للأبرار وفي قضائه لأوليائه الأخيار. وقال القرطبي: العرض هو حطام الدنيا ومتاعها. ومعنى هذا الحديث أن الغني، أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع، فعزت وعظمت، فجعل لها من الحظوة والنزاهة والتشريف والمدح أكثر مما كان غنيا بماله، فقيرا بحرصه وشره، فإن ذلك يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لبخله ودناءة همته، فيكثر ذامه من الناس ويصغر قدره فيهم، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل صغير. فغنى النفس بالقناعة وليس بالمال، وهذا هو الممدوح عند الله عز وجل. ولذلك عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله، وهذا واقع حياة الناس. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. قال: ثم سألني عن رجل من قريش فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فكيف تراه وتراه؟ قلت: إذا سأل أعطي، وإذا حضر أدخل. ثم سألني عن رجل من أهل الصفة فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: لا والله ما أعرفه يا رسول الله. قال: فما زال يجليه وينعته حتى عرفته، يعني يصفه يذكر أوصافه، فما زال يجليه وينعته حتى عرفته. فقلت: قد عرفته يا رسول الله. قال: فكيف تراه أو تراه؟ قلت: رجل مسكين من أهل الصفة. فقال: هو خير من طلاع الأرض من الآخر. قلت: يا رسول الله، أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ يعني هذا الرجل هو خير من طلاع الأرض من هذا الرجل، فهو كريم عند الله، أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإن صرف عنه فقد أعطي حسنة، لأن أجر الآخرة أعظم من أجر الدنيا. فالإنسان إذا حرم لا يظن أنه محروم، إنما الحرمان حرمان الآخرة، أما الدنيا فأيامها قليلة تزول. والحديث رواه ابن حبان والحاكم. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. هذا الحديث الحقيقة تقدم، صحيح؟ تقدم أو لم يتقدم؟ تقدم. والإمام قال رحمه الله: وإما لم يتقدم، صحيح؟ قال: وإما لم يتقدم. هنا ذكره لأنه نص في الباب وفيه فضيلة ظاهرة عن القناعة لا يغني غيره عنها، فعاد ذكره، وكلامه صحيح في الغالب، استثنى هذا لهذه العلة وذكره وعاده لأنه نص في القناعة. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. يعني قد يشترط الإنسان أن لا يكرر ثم يكرر اضطرارا لعظم الحاجة له، وهذا لا يعد تكرارا، إنما زيادة بيان وتوضيح. هذا فيه فضل القناعة وأنها من أسباب الفلاح، وتقدم ذكره في الاستدلال على الكفاف، فهو دال على فضل الكفاف، وفي هذا الباب دال على فضل القناعة وأنها من أسباب الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وتقدم شرحه: قد أفلح من أسلم، بدأ به لأنه الأساس، فأساس الفلاح ما هو؟ الإسلام. ورزق كفافا، وهو القوت الذي يكف الإنسان عن السؤال ولا يزيد عن قدر الحاجة. وقنعه الله بما آتاه، هذا هو الشاهد. والقناعة حقيقة الغنى، قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة هذه الأوصاف. قال النووي في شرح مسلم: فيه فضيلة هذه الأوصاف. ما هي؟ أسلم، رزق كفافا، قنعه الله بما أتاه. قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أزرأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أن يعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. يرزق، قال براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا. وأصل الرزق النقصان، أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به. والشرح: هذا الحديث فيه دلالة على ماذا؟ على القناعة وعلى التعفف وعلى ترك سؤال الناس. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة. يقول: وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر في عفاف وإن كان قليلا، والإجمال في الكسب، وأن لا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه، فإنه لا يبارك له فيه. هذه مسألة مهمة. يقول: وفي الحديث الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر في عفاف وإن كان قليلا، والإجمال في الكسب، وأنه لا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه. يعني بعض الناس قد يذهب يسأل من الحاكم فمن دونه، ثم قد يأتي شخص لآخر يلومه، يقول: فلان عنده كذا عنده كذا عنده كذا، وأنت لا تسأل. كل ما يأتي بإشراف نفس وسؤال ليس فيه بركة، لذلك تجد صاحبه فقيرا لا يكاد ينفق الدرهم متصدقا به، فإنه لا يبارك له فيه. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه: قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. فيه بيان كرم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه إذا كان عنده عليه الصلاة والسلام. وفيه أن السائل لا يرد، يعطى. قال ابن حجر: وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثا، وجواز المنع في الرابعة، والله أعلم، ولكن هذه فيها ضعف. وجواز المنع في الرابعة لأنه لم يكرر، فاستدلال به إذا قال ابن حجر والله أعلم ليس فيها دلالة، إنما الأصل أنه سأل ثلاثة. وفي الحديث أيضا أن سؤال الأعلى ليس بعار، يعني سؤال الراعي الرعية للراعي، سؤال الحاكم ليس بعار، وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه. وذكر في سبب تكرار السؤال من حكيم أن إسحاق بن راهويه روى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه، أي من الأنصار، أعطى الأنصار وحكيم معهم، فأعطى حكيم دونهم. فقال حكيم: يا رسول الله، ما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس، ما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس. فزاده ثم استزاده حتى رضي. فهذا فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. قال ابن حجر: وفيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته، لتقع موعظته له الموقع، لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته. يعني هنا حكيم سأل النبي أعطاه، ثم سأله أعطاه، ثم سأله أعطاه، انقضت حاجة حكيم الآن ورضيه، ثم قال له: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلول، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. يقول ابن حجر: فيها أنه ينبغي للإمام وهكذا للمعطي من يتولى الصدقات أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته، لتقع موعظته له الموقع، لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته. إذا بين له قبل أن يعطيه سيصده عن حاجته ولن يأخذها، لأن هذا الكلام يقع موقع أنه لا يريد أن يعطيه. إذا قال له، لما سأله قال له: يا حكيم، هذا المال إذا أخذته بسخاوة نفس بورك لك فيه، وإن أخذته بإشراف نفس لم يبارك له فيه، في الغالب يقول كأنه يريد أن لا يعطيه، يبين علة عدم إعطائه. فيبين ابن حجر أن الرسول ما فعل هذا، إنما بين له بعد أن قضى حاجته، لتقع هذه الموعظة في موقعها المناسب، ثم لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته. إن هذا المال خضر حلول. في رواية: خضرة حلوة. قال ابن حجر: أنث الخبر، لأن المراد الدنيا. وقال النووي: شبهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء. إن هذا المال خضر حلو. يقول: شبهه في الرغبة فيه والميل إليه والحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة. فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده، والحلو كذلك على انفراده، فاجتماعهما أشد، وفيه إشارة إلى عدم بقائه، لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء، والله أعلم. إن هذا المال خضر حلو، أي لذته مؤقتة وخضرته يوشك أن تذهب. فمن أخذه بسخاوة نفسه، قال ابن حجر، أي بغير شره ولا إلحاح، أي من أخذه بغير سؤال، وهذا بالنسبة إلى الآخذ، ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي، أي بسخاوة نفس المعطي، أي انشراحه بما يعطيه، بورك له فيه. قال ابن حجر: فيه أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق، فتبين أن الزهد يحصل أو يحصل أو يحصل خيري الدنيا والآخرة. يقول: فيه أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق، فتبين أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة. قال: وفي الحديث أيضا أن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. إذا لم يستشرف الإنسان نفسه للمال ولم يتطلع وجاءه من غير سؤال، هذا من أسباب البركة في المال. قال: وقد زاد إسحاق بن راهوي في مسنده من طريق معمر عن الزهري في آخره: فمات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالا. من هو؟ حكيم، مع أنه لم يأخذ العطاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. قال النووي رحمه الله: والفقر قد يصيب الإنسان قد يصيب أولاده بعدها أيضا، والغنى قد ينتقل. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه. إشراف النفس يقول تطلعها إليه، أي إلى المال، وتعرضها له وطمعها فيه. وقال ابن بطال: يدل أن القناعة وطلب الكفاية والإجمال في الطلب مقرون بالبركة، وأن من طلب المال بالشره والحرص فلم يأخذه من حقه لم يبارك له فيه، وعوقب بأن حرم بركة ما جمع. فالحرص في جمع المال تذهب منه البركة. قال: وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال النووي: قيل هو الذي به داء لا يشبع بسببه، يعني مريض بداء مهما يأكل يحس أنه جوع. وقيل يحتمل أن المراد التشبيه بالبهيمة الراعية، يعني البهيمة تأكل من الصبح إلى المغرب لا ترفع رأسها وتأكل، وهي ترجع البيت تريد أكل زيادة، هذا حال البهيمة، ما تأكله تخرجه. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. قال ابن بطال في قوله: اليد العليا خير من اليد السفلى، فض المال والغنى إذا أنفق في طاعة الله. اليد العليا هي اليد المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخذة. قال: فض فيه فض المال والغنى إذا أنفق في طاعة الله. وفيه بيان أن لا يسأل الإنسان شيئا إلا عند الحاجة والضرورة. من أين أخذ هذا؟ لأن السفلى ليست بخير، ففيه كأنه يرشده إلى عدم الأخذ إلا للحاجة والضرورة، لأنه إذا كانت يده سفلى مع إباحة المسألة فهو أحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الضرورة. قوله: قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أزرأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. قال ابن حجر: أي لا أنقص ماله بالطلب منه. تقدم تفسير النووي هكذا أيضا. وفي رواية لإسحاق: قلت: فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب. في رواية يقول: فقلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب. قال: وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه، لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك، وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وهذا فيه تعفف، فيه التعفف. قال: فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. هذا فيه أن على ولي الأمر من حقوق الرعية أن يوصل إليهم حقه. قال ابن بطال: وإنما أشهد عمر على إباء حكيم لأنه خشي سوء التأويل عليه، فأراد أن يبرئ ساحته بالإشهاد عليه. وهذا فيه أن أبواب الفتن تغلق على الناس بالبيان والتوضيح، وأن لا يسكت عن صغير الفتن مهما قلت. ويحذر من مداخل الشر، ويبين الحق للناس. وقد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعين الإبهام والتي تليها. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأجوج ومأجوج يتأخرون، وأن هذه من فتن آخر الزمان، ولكن فزع في وقته من هذا الشر، فالشر يحذر منه قبل أن يأتي ولا ينتظر حتى ينتشر في الناس. وقال ابن حجر إنما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطل الأمر إلى منع حكيم من حقه. قال فلم يرز حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال ابن حجر زاد إسحاق بن راهوي في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة مرسلا أنه ما أخذ من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ديوانا ولا غيره حتى مات لعشر سنين مع إمارة معاوية. كم صبر؟ ها؟ كم؟ كيف؟
30 سنة
أكثر من تقريبا 10 سنين معاوية من إمارة معاوية.
عمر 12 سنة.
عمر
12
علي قتل سنته؟
علي
ها؟ كم؟ لا ها؟ بعد 40 قتل رضي الله عنه، 41. ويزيد تولى 60 من الهجرة، يعني ما يزيد عن 40 سنة. وهذا فيه وفاء حكيم رضي الله عنه بوعده. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التعفف وعلى ترك سؤال الناس. وسيأتينا حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل الناس شيئا. بل جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغنوا عن الناس ولو بشوس السواك، استغنوا عن الناس ولو بشوس السواك. رواه البزار والطبراني. قال وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا من الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره. قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من القناعة والرضا بشرف العيش، ولولا رضاهم بما كانوا عليه مما ذكر لما كره ذكر تلك الحال وخشي من إفشاء عمله. واضح. هذا الحال فقر شديد وضعف، فجاء الصحابي فبين هذا الحال وكره بيانه وخشي أن يكون بهذا البيان عملا صالحا له قد أفشح، فدل على أنهم كانوا قانعين بتلك الحال راضين بها. واضح. لو لم يكونوا راضين بتلك الحال لما كرهوا بيانها وتوضيحها. فلما كره ما ذكر دل على أنه خشي أن يكون عملا صالحا له قد أفشى، فدل على أن هذا العمل كان مرضيا له قانعين به، فدل على حالهم على حالهم في القناعة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر. قال ابن حجر: لم أقف على أسمائهم وأظنهم من الأشعريين. بيننا بعير نعتقبه، قال ناوي أن يركبه كل واحد منا نوبة، يعني يركبونه بالنوبة. شو النوبة؟ معروف. قال: فيه جواز مثل هذا إذا لم يضر بالمركوب، فيه جواز مثل هذا إذا لم يضر بالمركوب، يعني المركوب لا يستريح، ينزل هذا ثم يأتي دور الآخر. وقال ابن حجر: نعتقبه أي نركبه عقبة عقبة، وهو أن يركب هذا قليلا ثم ينزل فيركب الآخر بالنوبة حتى يأتي على سائره. قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري. قال ناوي قوله فنقبت أقدامنا أي قرحت من الحفاء، والنقب الأصل الرقة، بأن يرق الجلد ثم يتشقق ويتقرح، لأنهم لا يجدون ما يلبسونه في أرجلهم. قال: فكنا نلف على أرجلنا الخراق، فسميت غزوة ذات الرقاء لما كنا نعصب على أرجلنا من الخراق. لماذا سميت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم؟ للخرق التي كان يحسبون بها أرجلها. قال النووي: هذا هو الصحيح في سبب تسميتها. وقيل سميت بذلك بجبل هناك فيه بياض وسواد، يعني كأنه مرقوع. يقول: وقيل سميت بذلك بجبل هناك فيه بياض وسواد وحمر، وقيل سميت باسم شجرة هناك، وقيل لأنه كان في ألويتهم رقاع، ويحتمل أنها سميت بالمجموع، يعني أصحها الأول، ولكن قد تجتمع هذه الصفات. وقال: ذات الرقاع هي غزوة معروفة كانت 5 من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق، هذا هو الصحيح في سبب تسميتها. وقد ثبت هذا في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقيل سميت لجبل هناك يقال له الرقاع لأن فيه بياضا وحمرة وسوادا، وقيل سميت بشجرة هناك يقال لها ذات الرقاع، وقيل لأن المسلمين رقعوا راياتهم، ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيها. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث. من هو أبو بردة؟ ها؟ أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. قال ابن حجر: قوله حدث أبو موسى بهذا هو موصول بالإسناد المذكور، وهو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. قوله ثم كره ذلك، من كره؟ أبو موسى. وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره، يعني ما استفدت، ما الذي استفدته من ذكر هذا؟ قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. قال النووي رحمه الله: في استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على الاقتداء. يقول: والتنبيه على الاقتداء به فيه ونحو ذلك. وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، يعني كل ما وجد عن السلف من إخبار عن أعمالهم إنما المقصود به المصلحة، إما لبيان حكم ذلك الشيء، وإما للتنبيه على الاقتداء بذلك الفعل عن الصحابة. وقال ابن حجر: قوله كره ذلك أي لما خاف من تزكية نفسه. قال: قوله كأنه كره أن يكون شيء من عمل أفشاه، وذلك أن كتمان العمل الصالح أفضل من إظهاره إلا لمصلحة راجحة كمن يكون ممن يقتدى به. وقال قرطبي في المفهم: وفي هذا الحديث ما يدل على ما كانوا عليه من شدة الصبر والجلد وتحمل تلك الشدائد العظيمة وإخلاصهم في أعمالهم وكراهية إظهار أعمال البر والتحدث بها إذا لم تدعو إلى ذلك حاجة، والله أعلم. يقول في هذا الحديث ما يدل على ما كانوا عليه من شدة الصبر والجلد، هذه في طاعة الله، وتحمل تلك الشدائد العظيمة وإخلاصهم في أعمالهم وكراهية إظهار أعمال البر والتحدث بها إذا لم تدعو إلى ذلك حاجة. قلت: والآثار عن السلف في ترك الشهرة وذمها كثيرة جدا. ففي سير الذهبي عن ابن بريدة عن أبيه قال: شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمة فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه، أي من الشهرة. يقول: شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمة فقاتلت حتى رؤي مكاني، ومن أسباب ذلك قال: وعلي ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت بالإسلام ذنبا أعظم علي منه. قال الذهبي معلقبا: قلت: بلى، جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد، يعني أن يظهروا أعمالهم. قال: وبكل حال فالأعمال بالنيات، ولعل بريدة رضي الله عنه بإزرائه على نفسه يصير له عمله ذلك طاعة وجهادا، وكذلك يقع في العمل الصالح ربما افتخر به الغر ونوه به فيتحول إلى ديوان الرياء. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال مخلد بن الحسين قال أيوب: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة، يعني الصدق مع الله لا يجتمع مع حب الشهرة. وروى عن عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قلت: من القائل؟ الذهبي. علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب بذلك لا يحرد ولا يبري نفسه، لا يؤول لنفسه فعل ذلك كذا كذا، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكون معجبا بنفسه ولا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا ذاء مزمن. وعن بشر الحافي: ما اتقى الله من أحب الشهرة. وعنه قال: لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. وأنتم تشاهدون حال كثير من الناس في زماننا يتفننون بشتى الطرق وبأحدث الوسائل الحديثة في إظهار أعمالهم، وهذا واقع. يركب السيارة يكتب ويصور نفسه متوجهون إلى الأرض المباركة لأداء فريضة الحج، ثم يصل المطار: وصلنا بحمد الله وقوته إلى مطار جدة، ثم نحن متوجهون بفضل الله ونعمته إلى مكة، ثم ها هي قد بانت بيوت مكة كرمها الله، ثم هذه الكعبة المشرفة، والآن نبدأ بالطواف بحمد الله وقوته، ثم يبدأ بالسعي وهنا سعت هاجر أم إسماعيل، انتهينا من السعي والله الحمد والمنة، ثم بقي الحلق يحلق، تقبل الله منا ومنكم.
ما أبقى لله شيء،
هذا واقع ترى، لا يفعلون شيئا إلا ذكروا. لا تظهر كل عمل، إذا في حاجة أظهر. يعني مثلا أنت طالب علم، دعيت لمحاضرة في سجن، تعلن عنها لماذا؟ من سيحضر في مكان؟ من سيحضر؟ لا بد أن تخلص، لا تظهر للناس أني أعمل وأعمل وأعمل، اعمل لله عز وجل. اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك وأشد، لأنك تتعامل مع الله عز وجل. والعلماء كانوا لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقالا، يتواضعون في كل أمورهم ولا يذكرون شيئا من أحوالهم، هذا يأتي من الجهل بالله عز وجل ومن اقتراب النفس. فالإنسان دائم يكون خائفا على نفسه، مشفقا عليها، لا يظهر شيء من أعماله، يتحدث: أنا الآن خرجت من الصلاة، أنا الآن فعلت كذا، اسمح لي، قبل قليل كنت أصلي، كنت أفطر، قبل قليل ما رديت عليك. لا تقل هذا الآن، اكتم أعمالك، لا تظهر عملك للناس وتظهر لنفسك أنك طائع لله عز وجل، هذا بينك وبين الله عز وجل، لا تخبر به الناس. هكذا كان العلماء. هذا الصحابي ذكر هذا الفعل لأجل الاقتداء وما كانوا عليه من مشاق، ليحث الناس على هذه المسألة مع كراهته لذلك. وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشى. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه لذلك والقادر عليه. المعذرة، أسئلة ما في وقت. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.